بسم الله العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الفرع الثالث. قال السيد صاحب العروة قدس سره: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر. إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر حينئذ سيكون هذا مانعا عن الوصول، وصول الماء إلى هذا الجزء من الظاهر. قال: فإن الأحوط إزالته، الأحوط إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر. هنا علق شيخ العراقي قدس سره على قوله الأحوط إزالته قائلا: بل مع احتمال المانعية والأقوى. ما دام تقول إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، يعني هذا الوصف مغطي جزء من الظاهر، ونحن التزمنا بأنه يجب غسل تمام ظاهر البدن، فلماذا هذا الاحتياط؟ لا، الأقوى ما دام هذا يحتمل المانعية، هو ما مفترض الاحتمال، لا هو جازم. قال: إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، إذا ما لماذا تحتاط؟ هذا يجب إزالته. قال: بل مع احتمال المانعية هو الأقوى لقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به. هل أن هذا الغسل مع وجود وسخ يغطي جزءا من الظاهر محقق للمأمور به اللي يستوجب غسل تمام الظاهر البدن؟ لا، ما يحقق. كما هو الشأن في باب الوضوء والغسل. وقواه أيضا السيدان الحكيم والخميني قدس الله سريهما، واستظهر السيد الخوئي الوجوب، جزم بالوجوب من دون احتياطه. أقول وجوب إزالة الوسخ إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ولو احتمالا، فضلا عن الجزم كما في صريح المسألة. قال: إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، مو فقط ولو كان احتمال كما تقدم بالفرع السابق أنه مع احتمال مانعية الموجود يجب الإزالة. إذن إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ولو احتمالا، هو الموافق لما تقدم في البحث في وجوب غسل تمام ظاهر البدن وإزالة محتمل المانعية. لو احتملنا مانعية الموجود وجبت إزالته. لذلك رأينا الروايات تصرح: إذا كان خاتم ضيق إزعه، إذا كان سوار أو دملج تحتمل أن ما يوصل الماء إلى ما تحته حركه، هذا كله محتمل المانعية يجب إزالة. كيف إذا كنت تجزم بأن ما تحته معدود من الظاهر؟ فتجب إزالة الوسخ إذن من باب المقدمة. إذن خلينا نفكر، لماذا صاحب العروة جعله احتياطا؟ ما الذي هز يقينه، قطعه، جزمه، وحول كلامه إلى الاحتياط؟ قال الأحوط الإزالة. أعرض عدة احتمالات وعدة مقترحات. مقترح الأول أنه يرى ولو احتمالا موجبا للتنزل من الجزم إلى الاعتياط أن غسل مثل هذا الوسخ غسل لليد. شون أن غسل الشعر غسل لليد، فغسل هذا الوسخ غسل لليد. فإذا ماكو حاجة لإزالته، وبغسله للوسخ يصدق عليه أنه قد غسل اليد كاحتمال. فهذا الاحتمال أوجب التنزل، أنه لأنه ما جازم بهذا الاحتمال أوجب التنزل إلى الاحتياط. لذلك قلنا: ولعل منشأ العدول من الجزم إلى الاحتياط في كلمة صاحب العروة احتمال صدق غسل اليد مثلا، افترض كان في اليد أو في الوجه أو في سائر البدن بالنسبة للغسل. إذن صدق غسل اليد مثلا إذا غسل الوسخ ممكن، كما في الشعر، الشعر لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت لأن غسل الشعر غسل للبشر للبدن ويعتاد. لكن أجبنا وهو احتمال لا يعبأ به، لأن الوسخ غير البشرة فيكون مانعاً هذا الصدق. لا أحد يقول أن الصدق أن غسل الوسخ غسل لليد، لا أعتقد العرف يساعد على ذلك. هذا مجرد احتمال أثرناه لأجل فهم لماذا لم يجزم صاحب العرف وجعلها احتياطاً. فإذا هذا احتمال مردود، وهو احتمال لا يعبأ به، لأن الوسخ شيء غير البشرة، جزء آخر، الشعر جزء من البشر، غسله غسل للبشر الشعر، أما غسل الوسخ غسل للبشر لا أحد يقول به، فيكون مانعا. إلا أيضا يمكن احتمال آخر دار في ذهن صاحب العروة، أن الوسخ ليس حاجبا ومانعا، لأن الماء يتخلل الوسخ فيصل إلى البشر. هذا هم يمكن احتمال. لذلك استثنينا، قلنا إلا إذا كان بنحو يتخلله الماء، الوسخ بنحو يتخلله الماء ويصل إلى ما يجب غسله، ممكن ما دام يصل الماء إلى ما تحته بأي نحو كان، بالتخلل، بالنفوذ والمسامية بالمصطلحات العلمية، هذا يكفي، المهم وصول الماء. لكنك ستواجه مشكلة، لأن بعض الأصحاب اشترط في إيصال الماء صدق الجريان، وهذا التخلل ليس جريان. فهذه المشكلة، يعني على هذا الاحتمال أننا نحتمل أن صاحب الأرواح قال أن الوسخ طبيعي ليس مانعا من تخلل الماء ليصل إلى ما تحته إن كان من ظاهر، وهذا لا أقل من احتمال يوجب التنزل من الجزم إلى الاحتياط. ما أفتى به، لكن كلامنا الآن لماذا احتاط؟ والمفروض يجزم الوسخ مانع، وتقول أن ما تحته من الظاهر، يعني أن هذا الوساق ده يمنع وصول الماء إلى جزء يجب غسله. واضح المسألة، جزم بوجوب إزالة الوسخ. فإذا ربما يكون الوسخ بنحو يتخلله الماء ويصل إلى البشر، شو تريد بعض؟ مو يصل الماء إلى الظاهر، وصل الماء إلى الظاهر. لكن هذا سيواجه مشكل عند بعض الأصحاب الذين اشترطوا صدق الجريان على الماء حين وصوله، لا يكفي مجرد النفوذ والتخلل. لذلك قلنا ويصل إلى ما يجب غسله بالتخلل بناء على عدم اشتراط الجريان في تحقق الغسل. لا يشترط الجريان، وهو الصحيح. نحن نفرق بين الغسل لإزالة الخبث والغسل لإزالة الحدث. الغسل لإزالة الخبث يعني التطهير من النجاسة، هذا يشترط في جريان والاستيلاء وأمثاله. أما الغسل لأجل الغسل، الأغسال الواجبة، الحدث الأكبر والأصغر، هذا يكفي فيه مطلق إيصال الماء. ودلت الروايات، ربما سنشير إليه، أنه يكفيك على نحو التدين. وهذا يمكن العرف يساعد على ذلك. وجدت في بعض كلمات المحقق العراقي، سمعت من بالضبط موضعه، بس انا ما اشير، يقول ان العرف يساعد انه اذا كان الغسل لازاله القذارات فيحتاج الى صدق الجريان، اما اذا كان لازاله الكسالات حسب تعريف اللي هو الحدث الاكبر والاصغر، لازاله الكسالات حسب تعبيره قال يكفي المسح او التدين باي نحو من وصول الماء. والعرف لا باس يرضى بذلك، شوف من يجي يغسل وجهه يكفي بلل ايده ويمسح وجهه ورا النوم مثلا، اما اذا كان غسل من القذارات ما يكتفي بهذه الطريقه، يريد صب ماء لازاله القذارات. فاذا نحن لا نوافق على هذا انه يشترط الجريان لصدق الغسل في ايصال الماء في الغسل والوضوء، لا يكفي مطلق ايصال الماء. هذا اذا خطوه الان أجبنا، وربما إن شاء الله تأتي أجوبة أخرى ضمن الحديث لوجه هذه أكثر من وجه، لماذا تنزل صاحب العروة من الجزم إلى الاحتياط. إذا قلنا الآن وبه يجاب بهذا التقريب اللي الآن ذكرنا ما احتمله العلامة قدس سره في المنتهى في الوجه الثاني من كلامه الآتي في تقريب عدم وجوب الإزالة. العلامة في المنتهى استقرب وجوب إزالة الوسخ إذا كان ما تحته من الظاهر، لكن قال كاحتمال ويمكن القول بعدم وجوب الإزالة بوجهين. الوجه الأول هو هذا، أنه قاس الوسخ على الشعر، قال الشعر هو لا يجب أن نفتح الشعر ونوخر شعره شعره ينوصل الماء إلى ما تحته، يكفي أنه إذا غسلت الشعر غسلت البدن. قال فالوسخ مثله، الشعر مو ساتر للبشرة، واكتفيت بغسله وإيصال الماء إلى عن إيصال الماء إلى البشرة، هو الوسخ أم ساتر للبشرة وللظاهر؟ وهذا مثله أيضا، يكفي أن يجري الماء على الوسخ ويصدق جريانه على البشر. هذا كان الوجه للعلامة الأول. فالآن من هذا الكلام نتضح الجواب على الوجه الأول للعلامة. الوجه الثاني يأتي إن شاء الله بأن هذا قياس مع الفارق، الشعار جزء من البدن فغسله يصدق معه أنه غسل للبدن، أما الوسخ شيء خارج عن البدن لا يصدق على غسله أنه غسل للبدن. فإذا من هذا الكلام اللي ذكرناه الآن اتضح جواب الوجه الأول من وجهي العلامة في كلام إن شاء الله يأتي. وبه يجاب بهذا التفريق بين الشعر وبين الوسخ، وأن الوسخ مانع الشعر ليس كذلك، يجاب ما احتمله العلامة قدس سره في المنتهى في الوجه الثاني من كلامه الآتي في تقريب عدم وجوب الإزالة بقياس الوسخ على الشعر في ستر ما تحته، فلا تجب إزالته مثله، مثل الشعر مو لا تجب إزالته، يكفي غسل الشعر، حينئذ يعد هذا غسلا للوجه، وهذا الوسخ مثله، كلاهما ساتر للبشر، ليش ترضهنا ما ترضهنا؟ لا، قياس مع الفارق أجبنا، قلنا إذ هو قياس مع الفارق، فيصدق غسل العضو إذا غسل الشعر دون الوسخ، غسل الوسخ لا يصدق معه غسل للبدن، أما غسل الشعر. وهذا إذن ذكر الأعلام في رسالة منهاج الصالحين سير الحكيم سير الخوئي الشهيد الصدر، قالوا في منهاج الصالحين، قالوا الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته. فكأنه نظروا إلى هذا الذي ذكر، أنه إن كان معدودا جزءا، كما مثلا بعض الذين يشتغلون حي الصناعي بالأصباغ، مثلا أعمال منزلية للمرأة تصير وسخ تحت الأظفار، هذا أصبح جزء من البدن فغسله غسل للبدن، أما إذا كان زائدا لا، هذا غسله ليس غسلا للبدن فتجب إزالته. فإذا هذه المسألة وجهها مناطها هو هذا، أن هل غسل الوسخ غسل للبدن لو لا ليس غسلا للبدن؟ هذا وجه التفصيل في منهاج الصالحين. قال الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته، ليش؟ لأن غسله غسل للبشرة، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته. هذه لاحظ الفروع، انتقينا انتقاء ليس اعتبار، لأنها تدخل فيما نريد أن نصل إليه من نتيجة، أنه لو بان أن جزءا من البدن لم يصله الماء، وضوءه صحيح لو لا، غسله صحيح لو لا، طلع السازين ده ننخل الأمور ده يطلع منه شيء، سطلع إذا كان هذا الحاجب يعد جزءا من البدن لا بأس بعدم وصول الماء إلى ما تحته. ده كله تمهيد لما نريد أن نصل إليه، لكن هنا نريد أن نتقدم خطوة في مخالفة مشهور، ونقول نريد أن نستدل بشيء على عدم وجوب إزالة الوسخ، بغض النظر عن كون ما تحته من الظاهر أو من غير الظاهر، وهو الاستدلال بالسيرة. الناس كانت في عصر النصوص، في عصر المعصومين عليهم السلام، كان عملهم الزراعة وتربية المواشي والأعمال اليدوية كصباغة الملابس وأمثاله، وهي كلها تترك حتما مخلفات وأوساخ تحت الأظفار حتما. ما ورد نص من المعصوم يلزم الناس بإزالة الوسخ تحت الأظفار، رغم أنها مشكلة ابتلائية كل الناس مبتلين بها، فلو كانت تجب إزالته لكان المعصوم بين، قال أيها الناس هذا الوسخ تحت أظفاري هذا حاجة. وهم كانوا إذا يردون يقصون أظفارهم من الجمعة إلى الجمعة بحسب الاستحباب ربما أكثر، زين، فأعمالهم كلها تسبب مثل هذه الأوساخ تحت الأظفار، ولم يرد نص عن المعصوم لأحد يأمره بإزالة الوسخ تحت أظفاره. فهي السيرة تنكشف على أنه لا تجب إزالة هذه الأوساخ، بغض النظر عن هذا القيد الذي قال وذا كان ما تحته يعد من الظاهر لو ما يعد. يبدو صحيح أن غسل مثل هذا الوسخ غسل للبدن، ولو لم يكن كذلك وأكو مشكلة في الغسل والوضوء لكان في النص واحد يجينا من المعصوم يقول عليك أن تزيل هذا الوسخ قبل الغسل. أطروح نطرح، أقول يمكن الاستدلال بالسيرة على عدم الوجوب، لأن أغلب الناس يومئذ من العاملين في الزراعة وتربية المواشي والأعمال اليدوية المتنوعة كصبغ الملابس، وهي تسبب وجود المخلفات تحت الأظفار، ولم يرد ما يشير إلى إلزامهم بإزالتها قبل الوضوء أو الغسل. وإذا وجدتم أخبرونا، نص واحد يأمر بذلك والمسألة ابتلائية، هل يمكن للمعصوم أن يترك هذه المسألة بلا بيان لو كانت كما يقول مشهور بالوجوب؟ لا، نتقدم خطوة نقول بل إن التكليف بالإزالة قبل كل وضوء وغسل فيه حرج ومشقة. هكذا قربنا عدم الوجوب استدلال بالسيرة. نفتش في كلمات الأصحاب، هل التفتوا إلى مثل هذه السيرة؟ هل أجابوا عن هذه السيرة؟ وجدنا العلامة في المنتهى يقترب من هذا الاستدلال، وقلنا العلامة له كلام في المنتهى فيه وجهان، أجبنا الوجه الأول، في الوجه الآخر يقترب من هذه السيرة ويجعلها منشأ لاحتمال عدم الوجوب. هو صح بالنهاية بالقواعد والمنتهى استقرب الوجوب، لكنه احتمل عدم الوجوب. لذلك قلت بعد أن بينت هذه السيرة، قلنا ولعله لهذه السيرة قال العلامة في المنتهى بعد أن استقرب وجوب الإزالة، كما في القواعد أيضا قال بوجوب الإزالة وفاقا للمحقق فالمعتبر، قال ويمكن أن يقال أنه ساتر عادة، الوسخ ساتر عادة يوجب حجب ومنع وصول الماء إلى ما يجب إيصال الماء إليه، فإذا عادة هذا موجود، فكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مثل هذه التعابير طبعا ما يجب شوية نتوقف مع المعصوم، لكن هذا هو النص هكذا، فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه ما دام هذا الوسخ ساتر عادة ومبتلين الناس كلهم أعمالهم يومئذ أعمال يدوية شاقة موجبة لمثل هذه الأوساخ، فكان يجب بيانه، هي مقدمة صغرى. ولما لم يبين، ما وردنا نص عن أي من المعصوم دل على عدم الوجوب، إذا لا تجب الإزالة، ولو وجبت الإزالة كما يقول المشهور لورد نص من المعصوم في ذلك، لأنه يستر عادته. هذا إذن الوجه الأول. الآن الوجه يعني الوجه الأول اللي موافق للسيرة، ثم قال المفروض فد واو هنا، ما أدري إن كانت ساقطة بالطبع أو لا، المفروض واو لأنه هو كذا في النص أمامي يبدو تعليل بس المفروض هذا الوجه الثاني، ولأنه الوسخ يستر عادة يوجب حجب الماء، فأشبه ما يستره الشعر من الوجه. هذا الوجه اللي أجبنا سابقا وقلنا قياس الماء الفارق انتهينا، فهذا وجه مستقل الآن بدون واو يبدو تعليل لذلك الكلام، وهو ليس تعليل، هو هذا وجه مستقل. فهذا إذن الوجه الثاني، أن الوسخ يقول يستر بشر وما يوصل الماء، والشعر هم كذلك، وما وجدنا مانعا في أنه غسل الشعر يعتبر غسل للوجه، هذا مثله. لكن قال والأقرب أول، والأقرب الأول اللي هو وجوب الإزالة. إذن هذا لاحظ منشأ الاهتمام الذي دار في ذهن العلامة وجود هذه السيرة. هل يوجد من يؤيد هذه السيرة؟ يقول حكى صاحب الحدائق عن المحقق الاسترابادي أنه أيضا مال إلى عدم وجوب الإزالة أيضا. لذلك قلنا حكى، أقول حكى صاحب الحدائق قدس سره تأييد المحدث الاسترابادي لعدم وجوب الإزالة. ما هو مؤيده؟ أيد العلام قال بما ورد من استحباب إطالة المرأة أظفار يديها في الوسائل، تجدها في رواية في آداب الحمام، روى الشيخ الكليني بسند معتبر مع الغض النظر عن الكلام في السكوني والنوفلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأخذون منا هذه الرواية لأن بها تفاصيل نذكرها للاسترابادي، قالها بها تفاصيل فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجال قصوا أظافيركم، هكذا روى الشيخ الكوني بسند عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجال قصوا أظافيركم وللنساء اتركن من أظفاركن فإنه أزين لكن، وترك الأظفار للنساء وهن يقومن بالأعمال المنزلية اللي تسبب الأوساخ، وهذا يكشف عن عدم وجود. ما معقول المعصوم يأمرهن بشيء فيه توريط لهن وبطلان للوضوء والغسل. فهذه إذن استرابادي قال هذه مؤيدة لما قاله العلامة في المنتهى من أن السيرة جرت على عدم وجوب الإزالة. إذن محدث الاسترابادي أيد عدم وجوب الإزالة بما ورد من استحباب إطالة المرأة أظفار يده، وقال فإن فيها هذه الرواية دلالة على عدم إخلال وسخها بالوضوء والغسل. وجه الدلالة تقريب الاستدلال أن الإطالة أظفار مظنة اجتماع الوسخ وكان ما تحتها من البواطن، وأيضا اجتماع الوسخ عادي ومع ذلك لم يرد بإزالته قول أو فعل كلام العلامة، وهذا قرينة على عدم وجوب إزالته والله أعلم. هذا حكاه في الحدائق الناظر عن الأمين الاسترابادي. نسمع منكم أيها المشهور أجيب على هذه السيرة. تصدى المحقق الكركي في جامع المقاصي قال ما يحتاج المعصوم إلى بيان خاص، هو البيان العام بوجوب إيصال الماء إلى كل أجزاء البدن كاف للردع عن هذا الذي قلتموه. الآن أنتم تقولون لا يوجد بيان خاص يوجب الإزالة، ما يحتاج إلى بيان خاص. الإمام أكد وركز وكرر على أنه يجب إيصال الماء إلى تمام ظاهر البدن، بعدين تيسر عندك معلومة أي حاجب يصير لازم يزيله مثل ما وردت النصوص السوار والدبلج والخاتم وغيره، هاي كلها تطبيقات لذلك العموم، تطبيقات لعموم يجب إيصال الماء إلى كل أجزاء البدن فما يحتاج إلى بيان خاص. فهذه السيرة اللي استدللتم بها غير تامة زين. وقد دفع المحقق الكركي قدس سره الوجه الأول للعلامة، الوجه احنا جبناه بعد قياس مع الفارق، قياس الوسخ مع الشعر، هذا ورد في كلام العلامة، هذا بعد ما نحتاج أن نعيده. ركز الآن على هذا الوجه الآخر اللي هو السير. وقد دفع المحقق الكركي قدس سره الوجه الأول للعلامة قدس بأنه يكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد، ما يحتاج إلى بيان جديد. هو يقول يجب إزالة ما تحت الأفرة، هو ذلك البيان العام المكرر المؤكد بوجوب غسل تمام اليد، هذا كافي. أنت بعد بالتطبيق يصير عندك معلوم بوجوب ذلك، هذا في جامع المقاصد. وتبعه بنفس الجواب أيضا صاحب الجواهر قدس سره. ما هو التعليق على هذا الكلام؟ التعليق أن هذا العموم يمكن أن نكتفي به ونعتبره كافي للحكم بوجوب الإزالة إذا لم تكن هناك سيرة غالبة على عدم الالتفات لوجوب الإزالة. أما مع وجود هذه السيرة الغالبة على عدم الالتفات إلى وجوب الإزالة لا يحتاج إلى بيان خاص يؤكد ذلك البيان العام، فحينئذ بعد أنت شوف ما هي هذه السيرة، هل توجد سيرة ملتفتة إلى أنه قبل الوضوء وقبل الغسل يجب أن يلاحظ أجزاء الوضوء وأجزاء الغسل ويشوف هل هاي تقدمت أن السيرة ليست على ذلك، قدمت أدلة في الدروس السابقة بأنه لا توجد مثل هذه السيرة. لو وجدت سيرة غالبة على الالتفات إلى وجوب الإزالة لكان نعم يكفي ذلك البيان العام. أما مع عدم وجود مثل هكذا سيرة كما قلنا في بعض الدروس السابقة فيحتاج إلى بيان خاص. هذا الرد غير تام من المحقق الكركي وصاحب الجواب. لذلك قلنا وفيه أن هذا العموم كاف نعم كما تقول للحكم بوجوب الإزالة وما نحتاج إلى بيان خاص، لكن متى؟ إذا لم تكن هناك سيرة غالبة على عدم الالتفات إلى الإزالة. السيرة الغالبة كانت موجودة بأنه يلتفتون إلى الإزالة، تحدثنا عن وجوب الفحص ووجوب الفحص عن بالفرع الأول وجوب الفحص عن المانع إلى آخره. أما مع وجودها عندنا سيرة غالبة لدى العامة عدم الالتفات، تشوف أجا من مزرعته ومن المحراث مالته ووقف يم الماء أسبغ الوضوء ودخل بالصلاة، فالسيرة الغالبة على عدم الالتفات إلى وجوب الإزالة، فمثل هذه الحالة يحتاج إلى بيان خاص جديد، ما يكفي ذلك العموم، العموم ما كفى إلى دفعهم لوجوب الفحص ووجوب الإزالة. أما مع وجودها وجود سيرة على عدم الالتفات وعدم الفحص كما تقدم بالفرع السابق كما قربنا فلا بد من بيان لوجوب الإزالة وعدم كفاية العموم المذكور. لماذا؟ لحماية المكلف من الوقوع في المخالف، هذا ضروري. وإلا إذا ما أجى بيان خاص فإن عدم البيان يكشف عن تخصيص العموم المذكور بالسيرة، هذا معناه أن عموم يجب إزالة الموانع ويجب إيصال الماء إلى كل أجزاء البدن، معناه هذا جاي عليه خاص، هاي السيرة تخصصه. وتقول إلا إذا كان الوسخ ضمن المتعارف إلى آخره بغض النظر عن حاجبيته للوضوء أو لا، فإذا ما أجى بيان خاص إذن هذه السيرة تخصص العموم المذكور، لأن عندنا سيرة غالبة على عدم الالتفات إلى وجوب الإزالة وعدم الفحص عن وجود المانع قبل الدخول، هذا انتهينا منه بالفرع السابق، قلنا وجود سيرة على عدم الفحص عن المانع قبل الدخول فضلا عن الالتفات إلى وجوب الإزالة. فما دام السيرة الغالبة على عدم الالتفات لابد من بيان مخصوص، ما أجى بيان مخصوص هذا معناه أن السيرة حجة وهي مخصصة للعموم المذكور وهو عموم إيصال الماء إلى جميع أجزاء بدن. وإلا إذا لم يرد بيان خاص فإن عدم البيان يكشف عن تخصيص العموم المذكور بالسيرة. يأتي إن شاء الله بقية الكلام بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على